كنبة السبت يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً أصدقائي، قبل أن نبدأ الحلقة بإذن الله أحب أن أذكركم بحلقات التأمل اللي بإذن الله بتكون من حلقة إلى حلقتين في الشهر بسعر رمزي كاشتراك شهري. طبعاً هذه حلقات التأمل أنا الآن نزلت حلقة وبإذن الله القادمة ستكون قريباً جداً خلال هذا الشهر. فكرتها أنها تكون جلسة تأمل أرشدكم فيها إلى طريقة تخفيف ضغط، تخفيف توتر، وعدة مواضيع أخرى قادمة، زيادة الامتنان، زيادة استيعاب لحظتك الحالية ومقدرتك على عيش اللحظة، وأمور ومواضيع كثيرة أفصل فيها في كل حلقة بإذن الله. فكرة التأمل هي طبعا ما هي فكرة صنعتها أنا، هي موجودة لكني حبيت أني أكون أنا مرشدتكم فيها، فأتمنى تشتركون وتكونون معي في هذه الرحلة الجميلة. أما الآن نبدأ الحلقة. يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى بوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. طبعا الحلقة اللي يشوفها الآن مرئية حتكون في اليوتيوب، طبعا قد تكون مختلف من نوعها نوعا ما. نحن اليوم في معرض الكتاب الدولي، والمعرض اللي أنا أحبه جدا طبعا، ويمثل جزء كبير من هواية، يعني هي جزء مني هواية القراءة. طبعا أعتز وأفتخر أن أكون في، يعني أقدم هذه الحلقة من البودكاست في هذا المعرض الذي يقام سنويا، وزي ما قلت أنه أعتز كون السعودية تفعل هذا الشيء ويعني تظهر للجميع وتظهر لشعبها أننا أمة تقرأ فعلا. اليوم الحلقة أيضا مختلفة في الساوند تراك أو في خلفيتها، ما حتسمعون صوت موسيقى هادئ، بل تسمعون أحاديث وممكن الناس اللي يتجولون يدورون كتب، الكتب اللي يبغونها، الكتب اللي يحبونها، أيضا حيكون مختلف في نوعها. فما أعتقد أنها حتكمل سلسلة الحلقات السابقة في محتواها. سأتحدث اليوم بعفوية بسلاسة عن فلسفتي الخاصة، بما أنه بودكاست فلسفي فأتكلم عن فلسفتي الخاصة في القراءة. القراءة طبعا لو ببدأ فيها ولو ببدأ في مقدمة أهمية القراءة ما حخلص يعني، وأعتقد كثير من الكتب وكثير من الأدباء والكتاب تكلموا عن القراءة وأهميتها في ليس فقط تغيير الشخص بحد ذاته أو تغيير الفرد وشخصيته، بل حتى في تغيير مجتمعات وتغيير شعوب، أحيانا حتى السياسة ممكن تتحول فقط بالكتابة والقراءة. فالقراءة شيء جدا كبير والكلام عنه كثير، لكن كتجربة شخصية القراءة بالنسبة لي يعني كانت جوهر في تغيير شخصيتي، في تغيير طريقتي في الحياة. يعني ما أقولها كلام مبتذل، حقيقة يعني أنا مو من وقت طويل قرأت. قصتي في القراءة أنه أنا تقريبا عمر 18-19، يعني لم أكن يعني هذاك الشخص اللي نشأ في بيئة يعني أو في عائلة يقرؤون بنهم، ممكن أنه الحمد لله متعلمين مثقفين، لكن لم يكن هنالك القراءة جزء كبير في البيت. فبالتالي يعني كنت شخص لا أقرأ إلين عمر 18-19 سنة. فلما جت العمر هذا شعرت أنه أنا في شيء ناقص في حياتي، في شيء أنا أبغى أوصل له، أبغى أنجزه، بس في شيء قاعد يعني ناقص، ممكن أنه مو قاعد يساعدني. فمن هنالك بدأت القراءة. وفي الحقيقة اللي كان يعجزني عن القراءة هو قدرتي على التخيل أو قدرتي على التركيز. فكنت لما أفتح الصفحة أو أفتح الكتاب يعني أكمل على سطرين ثلاثة أربعة أتشتت، أو تظهر لي كنت دائما، حتى أقول واحدة من خواتي كانت قارئة، فكنت أقول لها أنه تجيني صور 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 أمام وجهي فما أستطيع أنه أنا أكمل حتى الصفحة. فسبحان الله شفت فيلم كان اسمه The Gifted Hand، الفيلم عن حقيقي، عن قصة مقتبس من واقع، يعني عن قصة حقيقية لجراح أعصاب اسمه بين كارسون، أمريكي من جنسية أفريقية. فهو كان في بيئة، يعني في الفيلم كان في بيئة جدا عنصرية، الحي جدا فقير وعنصري، وكان عندهم أي أحد أسود ما يعلمونه بالطريقة زي ما يعلمون البيض هناك. كانت في فترة أيضا العنصرية، فكان الوضع جدا متأزم من ناحية التعليم. أمه كانت أمية، كانت أمية بالكامل، لا تقرأ ولا تكتب، وكان عندها يعني صعوبة جدا في تعليم أبنائها لأنها هي بنفسها غير متعلمة. لكنها رأت في ابنها بن كارسون شيء مختلف تماما، رأت أنه هو عنده حب للفضول، وهذه هي القراءة فعليا، هي الفضول، إحنا ليش نقرأ؟ عندنا دافع فضولي عند كل إنسان يجب عليه أن يسمع له ويتجه للكتاب. فهي رأت في هذا الفضول فما توقفت، كانت تروح للمدرسة وتروح تتكلم مع المدرسين يعني تتهاوش معهم وتعصب عليهم أنه ليش أنتم مو راضين تعطون ابني التعليم الصحيح زي ما تعطون البيض. رأت أنه ما في فائدة من المدرسة. إيش قالت له؟ قالت له إحنا حنرتبك وحنرتب مخك ونعدل مخك بالقراءة فقط. فكانت تأخذ ابنها وفعليا كانت تمسك الكتاب بالمقلوب لهالدرجة، هي أمية لا تعرف حتى شكل الكلمة. فلما كانت تفتح الكتاب بالمقلوب كانت بس تبغى تبين له شوف أنا أقرأ معايا يعني، فكان فعلا يتحمس معها. راح عند أمه وقال لها هذه الكلمة، وأنا لذلك جبت قصة بن كارسن. قال لها يا ماما أنا لما أقرأ الكتاب أنا يظهر لي دائما فأر أزرق، وأنا أقرأ الصفحة يظهر لي فأر أزرق ما أقدر يعني إني أنا ما أقدر أكمل الصفحة ولا أقدر أكمل السطر الثاني لأن هذا الفأر الأزرق يشتتني. فلما قالت للأم قالت له خلوا يجي خلوا يظهر في نصف تخيلك، يعني لنفترض أنك أنت قاعد تقرأ رواية إنه في شخص راكب على حصان ويجري وظهر لك الفأر الأزرق، خل الفأر الأزرق يجري مع الحصان، جاري صعوبة الخيال هذه، جاري خيالك المشتت إلى أن يستقيم، إلى أن تتحسن، إلى أن تصبح أنت مدير خيالك. بالفعل بن كارسن أخذ بنصيحة أمه، كان كل ما يقرأ رواية أو أي كلام وتظهر له هذه الصور كان يجاريها، كان يمشي مع الأمر ويخلي هذا الفأر الأزرق يتمشى معه. إلين مع الوقت بدأ تماما هذا الفأر يعني غير متواجد، وأي شيء آخر ممكن يشتته يروح تماما. طبعا بن كارسن فقط بسبب القراءة وين وصل، صار طبيب جراح، دخل طبعا الطب وتخرج وصار طبيب جراح للتو قريب هو تقاعد، أيضا دخل إلى يعني صار في سكرتارية البيت الأبيض وأيضا ترشح للرئاسة. كله من وين؟ من أمه التي دعته وخلته يسعى للقراءة. فالقراءة ما هي بالشيء السهل. طبعا أنا من قصة بن كارسن وشفت الفيلم هذا أتذكر عام 2011 شعرت أنه أنا مو لحالي اللي عندي صعوبة في نسج خيالي أثناء القراءة أو حتى في متابعة خيالي. فوجدت أنه إذن الأمر هو ممارسة، إذا القراءة هي ممارسة، هي ليست بهبة وليست بشيء يعني أنت إما تخلق فيه أو إما ما تخلق، هي ممارسة أنت تنميها في نفسك زيها. طبعا هي ممارسة عقلية فزيها زي الممارسة الجسدية، لما الواحد يروح جيم إحنا ما نخلق بهذه الرغبة القوية أننا نحافظ على صحتنا وجسدنا، والرغبة القوية أننا نروح الجيم ونسوي الرياضات، لا، لكن في ناس عندهم إرادة في ناس ما عندهم إرادة. فبالتالي الممارسة الجسدية هي نفسها الممارسة العقلية في الخوض في القراءة ومحاولة وضع القراءة، ما أقول جزء من يومك لو صعب علينا الأمر، لكن على الأقل جزء من حياتنا، جزء من طريقة عيشنا ومن أسلوب عيشنا. أرجع أقول لو أنا بتكلم عن فوائد القراءة ما بخلص، لكن كفكرة أساسية أن القراءة ما نوصي فيها كتوصية عادية زي لما أقول لكم أوصيكم بالفيلم الفلاني والله بيلهمكم، أوصيكم بفعل كذا والله بيسعدكم. القراءة توصية أكبر من كذا، توصية نوصيها لأبنائنا، حكومات توصيها شعوبها، بلدان تفعل زي هذه المعارض من أجل أن يكون القراءة جزء من شعبها. فالقراءة هي وسيلة لنضوج شعوب، ما هي على المستوى الفردي فقط، فهي تربي تهذب تحسن. وأنا أبغى أجيها أنه كيف تحسن وترتب وتهذب، لأننا إحنا نسمع هذه الكلمات بشكل كبير فتكون تقريبا كلمات كأنها مبتذلة، أن تحسن تهذب، طب إيش قصدنا تحسن وتهذب؟ هذه الكلمات هي حقيقة أنه الإنسان عندما يقرأ أولاً يكون إنسان أكثر، هذه لازم إحنا نؤمن بهذا الشيء. وهذا القارئ الجيد على فكرة، لأنه قبل لا أنا أقول على كيف تهذب وتحسن لازم نعرف أنه في قارئ فقط من أجل أن يقرأ، وهذه قد تكون ترى يعني في جواتنا رغبة فطرية في تحقيق ذواتنا ورغبة في قبول الآخرين لنا، فهذه موجودة فعلياً، لكن لأنها تكون هوسي أو رغبة الأساسية في القراءة هذه لن تؤدي بك القراءة إلى شيء وما حتوديك مكان إذا كانت هذه رغبتك القوية والحقيقية والواحدة، إنك أنت فقط تبغى القبول من الآخرين، والله أنت مثقف وأنت عندك كلام تقوله، أو إنك أنت راضي عن نفسك بهذه القراءة، هذا ليس بكافي. لازم القراءة تكون فيها رغبات أكبر من كذا، وهذه الرغبة أنت تنميها، أنت تكبرها، أنت تسويها في نفسك، اللي هي زي ما قلت أولاً إنك أنت تقرأ من أجل نفسك، من أجل نموك العاطفي، من أجل نموك النفسي والروحي. إيش قصدي نمو العاطفي؟ هنا لما أقول تهذيب النفس، نمو العاطفي أنت تكون إنسان أكثر عندما تقرأ، بالذات يا جماعة أنا أتكلم عن الكتب الثقافية والأدبية، من روايات، من قصص، من خواطر، تهذبك من ناحية تكون إنسان أكثر، لأنك تفهم المشاعر أكثر، تفهم الناس أكثر. أنت ما تستطيع أنك أنت والله تكلم كل أحد وتعرف قصص حياتهم، توقف شخص وتعرف إيش جوانبه الضعيفة، وتفهم إيش اللي حزن وإيش اللي تعب وإيش اللي ضعف وإيش اللي قواه. لكن تقدر تقرأ رواية فيها 4 إلى 5 شخصيات، الشخصيات هذه عميقة جدا في وصفها لمشاعرها، في وصفها لمواقفها، في حبكة أحداثها، فبالتالي تفهم هذه الأحداث، تفهم هذه المشاعر. فحتى لو لم تكن أنت مارست هذه المشاعر بمفردك في حياتك وفي ظروفك، تكون فعليا قرأتها في كتاب وقرأتها في مكان آخر لتفهمها وتتفهمها. فبالتالي لما تكون إنسان أكثر بعد التفهم هذا وبعد الخوض في مشاعر الآخرين داخل الروايات والقصص، إيش يصير؟ تصير إنسان أكثر تقبل، أكثر فهم للناس. إذا أنت رأيت إنسان يقول أنه يقرأ وهو غير يعني محاور غير جيد، إنسان ما يعرف يتفهم مشاعرك، يرد مثلا بوقاحة، على الأغلب ما حيكون فعلا قارئ بحق وحقيق، ولم يأخذ القراءة بالشكل اللي يجب أن يأخذ به. فالقراءة فعليا هي يفترض أنها تجعلك تفهم مشاعر الآخرين، تجعلك تتقبل الآخرين، وهذا ينقلني إلى النقطة الأخرى، أنها تجعلك لا تتعصب لأفكارك، لا تتعصب لآرائك. القراءة تجعلك تشوف وجهات نظر كثيرة جدا في الرواية الواحدة، في القصة الواحدة 100,000 وجهة نظر. وأرجع أقول إحنا ما نتكلم عن كتب علمية فيها أرقام، وهذا الرأي هو الرأي الصائب إلى أن تأتي دراسة أخرى على مدات سنين، لا، هذه وجهات نظر، هذه مشاعر، إما تكون صحيحة إما تكون غلط. فهي تعلمك كيف أن في أمور في الحياة في منطقة رمادية، في أمور في الحياة لها عدة أوجه، في أمور في الحياة لها آراء كثيرة. فتصير لما أنت تكون عندك أفكار معينة ما تتعصب، تقول في احتمالات عدة، في أشياء كثيرة، هذا هو القارئ الجيد. اليوم أنا أغلب حديثي أنا ما أبغى أقول اقرأ أبليز، أغلب اللي يمكن يعني عنوان الحلقة اقرأ يعني، فأغلب اللي ممكن يسمعوا الحلقة يكونون قارئين أو قرأوا لو قليلا، ممكن اللي جو حتى في المعرض اليوم هم أصلا قارئين. أنا أبغى أقول كيف نقرأ، كيف نقرأ. فلما أنت تجي تقرأ، تذكر أن القراءة لنموك النفسي والعاطفي أنت بحد ذاتك. تأكد أنك أنت ترتب أفكارك، تجعل أفكارك زي ما قلت أقل تعصبا، أكثر سلاسة مع الناس، أكثر تفهم. وأخيرا يجب عليك لما تضع الأفكار ووجهات النظر في منطقة رمادية زي ما قلنا، يجب علينا أن نترك مجال للتساؤلات، مجال للتساؤلات. كل أفكارنا تحتمل أن تكون خطأ، ففكرة أنك تقول هل هي خطأ أم هي التشكك زي ما قلنا، هو شيء ممتاز، شيء يجعلك تتقدم، شيء يجعلك ترغب في القراءة أكثر بكرة، في النمو أكثر بكرة. لازم تضع فراغ بين الصفحة والأخرى، لازم تضع فراغ بين الكتاب والآخر. هذه فلسفتي الخاصة على الأقل. فالكتاب يجب أن يهضم زي الطبخة، يجب عليه أن يطبخ 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 حتى ينضج. لما ينضج هنا كده بيصير طعمه فعلا رائع. لكن مؤخرا يعني هو ممكن يكون شغف عند البعض، يكون شغف يلا نختم هذه السنة 80 كتاب، يلا نختم هذه السنة 90 كتاب، يلا تحدي 100 كتاب. التحديات هذه ممتازة للناس اللي متعودين جدا ويعرفون كيف يقرؤون القراءة السريعة وشغفهم القراءة، وأنا أضبطهم صراحة. لكن للأسف مؤخرا في ناس بدأوا يأخذونها كثقل اجتماعي عشان يواكب زملائه ويواكب أصدقائه، فتصعب عليه إلا أنه يضغط على نفسه فيقرأ كتب 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 ورا بعض فقط، حتى زي ما قلت يرضي نفسه وحتى يكون مقبول من الآخرين، بينما هو لم تفعل به القراءة ما يجب عليها أن تفعل، لأنه مو قاعد يعطيها الفراغ هذا، مو قاعد يعطيها السبيس هذا، المسافة بين الصفحة والأخرى، بين الكتاب والآخر. في يعني في لمسة فنية وثقافية عند اليابانيين يسمونها الماء، MA. الماء هذه هي عبارة عن وسيلة يسوونها في الفن والثقافة عندهم، إنهم دائما يتركون فراغات. يمكن نلاحظ في لوحات الفن الياباني تكون مثلا شجرة ساكورا كبيرة، فتكون كلها بيضاء بس بقع وردية صغيرة، فروع صغيرة. دائما في بيوتهم تلقى مساحة فاضية كبيرة، بعدين طاولة صغيرة، نبتة صغيرة، ففي مساحة كبيرة. ليش هذه المساحة؟ المساحة والفراغ أحياناً هو المولد للإبداع الحقيقي، لأنه الإنسان المتلقي لأي شيء لما يطالع في أي فن أو في أي منظر أو في أي فكرة، هو يبغى ترى مساحة لعقله أن يجيب. يعني لما أنا أجي قدام زهرة الساكورا هذه، ترى مخي يكمل اللوحة، مخي حتى لو ما كان مخ فنان، مخ واحد والله شايف مليون لوحة، لا، إحنا سبحان الله في عندنا فص إبداعي كلنا، لكن كل واحد ودرجة الدرجة اللي نماها فيه. فلما يجي نطالع هذه اللوحة، أنا مخي ترى كمل اللوحة، كمل اللوحة بهذه المساحة. وهذا الفن الإبداعي اللي يسويه الفن الياباني أو التكنيك المعين هذا، ما في الكتب فلسفتي الخاصة إنه يجب أن يكون هنالك مساحة، يجب أن يكون هنالك فراغ بين الكتاب والآخر، بين الصفحة والأخرى، حتى فقط تولد التساؤلات من بعد الصفحة حتى تجيب عليها. يعني إنك تخلص 80 كتاب في السنة بسرعة وبدون شغف زي ما قلت، وما هي طريقتك المعتادة، ما هو أفضل من إنك تختم كتاب إلى كتابين في السنة وتحكي عنهم طوال السنة وتكون غيرت فيك الكثير وممكن حتى تلهمك لفعل الكثير. هذه هي القراءة الحقيقية وهذا هو القارئ الحقيقي. طبعاً أنا زي ما قلت لكم الحلقة هذه مختلفة، كانت حلقة فقط ثقافية بسيطة، حبيت أني أضع فيها فلسفتي الخاصة في القراءة وأدعو فيها للقراءة والقراءة الجيدة، أنه طريقة القراءة، وتركزون ماذا تصنع منك هذه القراءة. تأكد أن تصنع منك محاور جيد، تأكد أن تصنع منك إنسان مو شرط يعني ذو خطابة عالية، لا، تأكد أنها تصنع منك إنسان متفهم متقبل للرأي الآخر، يتوقع احتمالات عدة، فيحب الجميع الجلوس معه والحوار معه. تأكدوا أنكم تتركون مسافة للتساؤلات وللتشكك بعد كل كتاب تقرؤونه، والتشكك المحبب اللي دائما أدعو فيه. هذا كل ما لدي اليوم، أعرف أنها حلقة صغيرة وأنتم مصدومين أفناء تتكلم أقل من نص ساعة، لكن يحدث أحيانا. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتم، أتمنى فعلا أن يكون إثراء ممتع، وإلى كلمة سبت قادمة بإذن الله، وإلى اللقاء.
شكرا لسماعكم لهذه الحلقة، ويسعدنا جدا مشاركتكم لها مع من تحبون.